بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي سورة القلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
المخالفين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، وما يكون حالهم عندما يواجهون أهوال يوم القيامة، وأنهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم كانوا لم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن يسجدوا بأن يصلوا ويطيعوا، ويكونون في حال مذلة وهوان. قال جل وعلا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. الله تبارك وتعالى يبين قدرته على كل أمر من الأمور، فهو تعالى يهدد هؤلاء المخالفين لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتحدون به رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيذاء، ويقول مطمئنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن طريق هؤلاء إلي والذين يكذبون بهذا القرآن سيكون لهم حساب عسير، ولكني أختبرهم في هذه الدنيا وأمتحنهم مع وضع الأدلة والحجج والبراهين الدالة على صدق ما جئتهم به من التوحيد، وأغدق عليهم بالنعم بحيث أنهم يظنون أنهم هم السعداء وهم على الضلال، فأستدرجهم وأصيبهم بالعذاب وهم لا يشعرون بذلك، لأن الإنسان إذا توفرت عنده النعم نسي المنعم وغفل عما يجب له، ويعتقدون أنهم على الصواب وهم على ضلال. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي حيث لا يشعرون، وإنما يعتقدون أن ذلك كرامة من الله بما أصابهم من النعم، فيأخذهم فجأة وهم لا يشعرون، كما جاء في قوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكما جاء في قوله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا قال تعالى هنا وأملي لهم إن كيدي متين، يعني أؤخرهم وأنعمهم وأمدهم بما يشتهون، وذلك من كيد الله تعالى بهم ومكره. ولهذا قال تعالى إن كيدي متين، أي أنه عظيم لمن خالف أمر الله وكذب رسله عليهم الصلاة والسلام واجترأ على المخالفة والمعاصي. وقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا مدعاة إلى أن كل إنسان عاقل يكون شديد المراقبة لأعماله وتصرفاته، والله تعالى سيسأله عن هذه النعم، عن نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة الأمن ونعمة الرخاء ونعمة توفر طلبات الإنسان. فالإنسان المؤمن يجب عليه أن يستعمل هذه النعم فيما يرضي الله وفيما يقرب إليه، فينفق ماله في وجوه الخير والصلاح، لأن كل إنسان إذا مات سيسأل 4 أسئلة: عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والله تعالى الذي متعك بالنعم سيسألك عنها، فماذا ستقول له؟ والذي يغفل عن هذه النعم ويستعملها فيما يغضب الله سيفجأه الأجل وهو لا يشعر. وإذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم إن الله تبارك وتعالى طرح سؤالا ليطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم ولينبه الناس لهذه القضية. يقول الله جل وعلا: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ يعني هل أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تطالب هؤلاء الذين تدعوهم إلى الإيمان أن يدفعوا لك أجرة التعليم؟ الجواب لا، أنت تعلم بالمجان وأنت تدعوهم ليدخلوا الجنة، ولا يقدموا لك عوضا ومقابلا على تعليمهم وإرشادهم ودلالتهم على الحق والصواب. إذن لماذا هم يزعلون؟ لماذا يغضبون؟ لماذا يكرهونك وأنت ما طلبتهم بشيء من مالهم ولا بخدمات يقدمونها إليك؟ إنما أردت لهم أن يسلموا من النار ويدخلوا الجنة، فأنت محسن وأنت مبلغ عن الله ومرشد لهؤلاء للطريق الصحيح، فلماذا يصابون بالاحتقان ولماذا يصابون بالغضب ولماذا يقفون موقف التحدي وأنت لم تطالبهم بمقابل؟ تبين لهم طريق السلامة والنجاة والسعادة في الدارين، وهذا هو دورك، وأنت عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أرسلك الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والواجب عليهم أن يقبلوا هذا إن كان عندهم عقول يستعملونها استعمالا صحيحا. ثم إن هذا الرسول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام معروف عندكم وعاش عندكم حياته كلها 40 سنة تعرفونه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه الوحي ولم يبعث إلا بعد 40، وما فيه ولا واحد قدح فيه ولا واحد منكم قلل من شأنه. لما جاءه الوحي من الله وأراد لكم السعادة والدلالة للخير، تغضبون عليه وتصفونه بالأوصاف القبيحة، تقولون مجنون وكذاب وشاعر وساحر وكاهن، هذا الكلام لماذا يعملونه؟ ولماذا يوجد عندهم هذه الكراهية للذي دعاهم إلى الحق والنور والسعادة في الدارين؟ فالذي يعمل مثل هذا العمل الواجب أن يشكر وأن يعترف بفضله وإحسانه، وهو علم الناس إلى قيام الساعة أهم قضية، وهي أن الإنسان يسلم من النار ويدخل الجنة، وهذه هي الحياة الأخروية. ما ضر أحدا بشيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلحق ضررا بأي شخص كائنا من كان، وإنما دعا الناس للحق والهدى ولا أراد لهم ذلك، وخططه وتوجيهاته ليس فيها تناقض وليس فيها اضطراب وليس فيها اختلاف. فلماذا يوجد عندهم هذا الأمر؟ يقول تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يعني هل هؤلاء القوم الذين رفضوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم اطلاع على ما في اللوح المحفوظ من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وعرفوا هم ما لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يأتون بشيء أفضل مما جاء به نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ليس عندهم علم، ليس عندهم علم من الغيب ولا يستطيعون. وكونهم يعارضون هذا من علامات التعاسة التي أصابتهم وحلت بهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلق على هؤلاء القوم، وهو يدعوهم إلى أمر جلي وواضح لا يحتمل التردد فيه، أوضح من الشمس أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق الموافق لكل المعايير الصحيحة، ومنها معيار العقل السليم. فكان يحزن عليهم ويتألم ويخاف عليهم أن يدخلوا النار فيشتد غيظا. الله تبارك وتعالى طمأنه وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الله تعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: اصبر على هؤلاء وتحمل، وليتسع صدرك على هؤلاء، واستمر في دعوتك ولا تمل. إذا أنهم لم يقبلوا هذه الدعوة البينة الصريحة النافعة بكل المعايير، اصبر عليهم وكرر معهم، ولا تغضب عليهم وتنفعل وتصاب بالهم والغم، إن عليك إلا البلاغ. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الأمر الثاني نبه به ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم لحادثة وقعت لنبي الله تعالى يونس عليه السلام، الذي بعثه الله تعالى إلى بلاد نينوى، وكانوا 100,000 أو يزيدون، فدعاهم إلى التوحيد وحرص عليهم، لكن ما استجاب له أحد، صاروا يتهكمون منه ويسخرون منه، فغضب عليهم ودعا عليهم وخرج من عندهم وغادر المكان. وذهب إلى الساحل، فوجد جماعة يريدون السفر على قارب وركب معهم، وفي عرض البحر ولجة البحر اضطرب البحر وصار فيه موج شديد، وقال ركاب هذا القارب أو هذه السفينة إن الحمولة مع هذه الأمواج تعتبر زائدة، فلا بد أن نخفف من هذه الحمولة، فألقوا ما معهم من الأمتعة، لكن لا تزال الحمولة غير محتملة لهذا الموج العظيم. فقالوا إذن أحدنا يتبرع بهذا، فما تبرع أحد. فقالوا إذن نقترع، ومن خرجت عليه القرعة يكون هو الذي يلقي بنفسه في لجة البحر. فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس عليه السلام، فقالوا لا نعيد القرعة، أنت خيرنا وأفضلنا ولا نريد أن يقع عليك هذا. فأعادوا القرعة ثانية فخرجت عليه، فقالوا نعيدها ثالثة، فأعادوها ثالثة فخرجت عليه، فألقى بنفسه في لجة البحر فالتقى معه الحوت. قوم يونس عليه السلام كانوا خرجوا من ديارهم وقالوا إن هذه دعوة نبي ستصيبكم، فأخرجوا من دياركم والجأوا إلى الله ونادوا وفرقوا بين المرأة ورضيعها والبهائم وفصلانها واجأروا إلى الله لعله ينجينا من دعوة يونس. فلجأوا إلى الله ثلاثة أيام فأنجاهم الله وتابوا إلى الله. يونس عليه السلام بقي في بطن الحوت في الظلمات، وهذا الحوت ذكر المفسرون أنه جاب به المحيطات، يعني مشى به المحيطات والبحار حتى سمع في قيعان البحار أصوات الكائنات الحية وهي تسبح لله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالملائكة سمعوا هذا التسبيح وقالوا إن نسمع، قالوا لله تبارك وتعالى إن نسمع صوتا ضعيفا في مكان بعيد كنا نسمعه كثيرا. فقال ذاك يونس في بطن الحوت، فقالوا لله تعالى ألا تنجيه وهو العبد الصالح الذي كل يوم يرفع له عمل صالح. فالله تعالى أمر الحوت بأن يقذف به في الساحل، وأنبت عليه شجرة من يقطين. الله تعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل صاحب الحوت يغضب سريعا، اصبر على قومك وتحمل أداهم. ولهذا بقي نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، وقومه وأقاربه يؤذونه ويتحدونه ويتعمرون عليه وهو يدعو لهم، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام بالهداية ويتحمل أداهم، حتى أنهم أمسكوا به وهو يطوفنا، وأمسكوا بردائه مع حلقه وشدوه شدا عظيما حتى أثر على حلقه، فجاء رآهم أبو بكر رضي الله عنه وجاء مسرعا فحال بينهم وبينه ودفعهم عنه حتى أغمي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في الحجر ويسجد فيضعون سلى الجزور على رأسه وهو ساجد، يعني الأذى الذي يخرج مع ولد الناقة عند ولادتها يأتون به ويضعونه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله، وهم أقاربه وجماعته، لكن الذي يجمع الناس هو العقيدة وليست القبيلة ولا العصبية ولا غيرها من الشعارات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سلمان منا على البيت، وهو ليس عربي، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو العربي الهاشمي. الله جل وعلا ينبه بهذه الآية رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تحمل الأذى والصبر في مجال الدعوة، وهو تعليم لكل من يقوم بهذا العمل وهذه المهمة من الدعاة إلى الله، فعليهم أن يتحلوا بالحلم والحكمة والصبر والأناة. يقول الله تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هذا في حق يونس عليه السلام، أي لولا أن الله تبارك وتعالى تدارك عبده يونس بنعمة من نعمه، وهي إنقاذه من هذه الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فكان لا يرى شيئا، لكن الله تبارك وتعالى أنقذه، ولو قيس هذا بالمعايير يستحيل أن يخرج، لكنها عناية الله وفضله وقدرته على كل شيء. وقوله تعالى: لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكنه مذموم على عدم صبره، لكن الله تبارك وتعالى اجتباه وأعاده على قومه ليقوم بالدعوة إلى الله معهم. يقول تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اجتباه الله واختاره واصطفاه وأعاده إلى أهله وقومه، وقام يدعوهم إلى ما كان يدعوهم إليه سابقا، وهذا اجتباء مرة ثانية واصطفاء مرة أخرى بعدما أنقذه الله من هذه المصيبة العظيمة. ثم عاد الكلام إلى خطاب نبينا صلى الله عليه وسلم وحاله مع قومه، فقال جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الله تعالى يخبر عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو قومه ويعلمهم القرآن، يقول: إن هؤلاء المشركين ينظرون إليك نظر شزر وكراهية ومقت، ومن شدة كراهيتهم ينظرون إليك بحرارة، فعيونهم تنظر إليك نظر حقد وكراهية، فيركزون في نظرهم عليك لأجل أن يصيبوك بالعين حسدا من عند أنفسهم، وخاصة كبراؤهم الذين يشعرون بأنك أسقطت مهابتهم ومنزلتهم الاجتماعية بين قومهم، لأنهم يريدون الزعامة وأنت بهذا تنافسهم، فهم يحقدون عليك ويحاولون إصابتك بالعين حسدا من عند أنفسهم. وقد ورد في بعض الروايات عند بعض المفسرين أن رجلا مشهورا كان بينهم بالإصابة بالعين، وأنه إذا مر به قطيع من الماشية لا يتعداه إلا وقد سقط منه العديد من البهائم، فقالوا: لما لا تصيب محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه ذلك، فجلس يومين أو ثلاثة لا يأكل شيئا، يعني يترصد له لأجل أن تشتد عينه من الحسد والحقد عليه، فكان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشزر ويظن أنه يريد أن يزلقه، يعني يوقعه بالعين. ف يسقطوا أو يموتوا أو نحو ذلك. وإن كادوا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أي لما سمعوا القرآن. القرآن لما سمعوه انبهروا منه، والجيل الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أزهى عصور العربية من الفصاحة، فكان هؤلاء القوم الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفصح العرب. ولكن لما سمعوا القرآن قالوا هذا مو كلام، هذا الشعر. بعدين قالوا لا، الشعر لا أعرف نظمهم، هذا كهانة أو هذا سحر أو أنه هذا لغة أخرى غير العربي يعلمه واحد أعجمي، بينما هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن ما يمكن يمشي هذا، ما وافق موازين الشعر وقافيته ولا وافق معايير السحرة والكهان. فقالوا لعتبة بن ربيعة وهو زعيم من زعمائهم وكبير من كبرائهم وكان مسنا، اذهب إلى محمد ونقول صلى الله عليه وسلم وتفاوض معه على الذي هو يريد، بس يسكت لا يتكلم ويجيب لنا المعلومات هذه ولا يسفه آلهتنا وينتقد تقاليدنا وأعرافنا من عبادة الأصنام وغيرها. إذا كان يريد مال نعطيه مال، إذا كان يريد منصب نجعل له منصب، إذا كان يريد زوجات جميلات نعطيه أحسن النساء. فذهب إليه وقال يا ابن أخي أرسلت إليك من قومك ويقولون كذا وكذا وكذا. فلما انتهى عتبة من كلامه قال انتهيت؟ قال نعم. تلا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه سورة حاميم فصلت إلى قوله تعالى وإن تولوا فقل إنما أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال هذا الرجل عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمسك أمسك الرحم الرحم يا ابن أخي الرحم يا ابن أخي، يعني لا تهلكنا لا تهلكنا. ثم سكت وقام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه، ولما رأوه قالوا صبا أو سحره محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فقال لهم يا قوم الذي سمعته ما هو بسحر ولا هو بشعر ولا هو بكهانة، الذي سمعته إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، إذن ما لكم إلا أن تسكتوا وتستجيبوا أو تدفعوا. وهو يريد أن يبرئ ساحته على أنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع لم يسلم ولم ينقد، مع وضوح هذه الأشياء، لأن النعرة التي تكون عنده هي طلبه حب الشهرة والزعامة، ويخشى أن هذه المعاني تسقط ويصير تابعا لهذا الرجل الذي هو أصغر منه سنا وهو نشأ يتيما على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، فهو خير البرية وأشرف خلق الله. ويقولون إنه لمجنون، لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون. دائما الإنسان إذا أعيته الحيل وعجز ماذا يقول؟ يقولون هذا واحد مجنون، يعني ما عندك رد للتفاهم ولا عندك وسيلة للأخذ والعطاء، خلاص صنفك بأنك غير صالح للتفاهم لأنك فاقد للعقل. الذي فقد العقل هو هؤلاء الذين لا يفهمون أفصح الكلام وأحلى الكلام وأعدب الكلام الذي هو كلام الله. لما سمعوا الذكر الذي هو القرآن قالوا إن هذا الإنسان الذي يتكلم معنا مجنون. يقول الله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين، يعني ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر للعالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين ليعلم الناس ما أنزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، والقرآن هو الرحمة المهداة. فالله تعالى أنعم علينا بخير نبي، وأنعم علينا بخير كتاب. ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل، والكتاب هو خاتم الكتب، وجاءت شريعتنا خاتمة للشرائع. فالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل الأزمان ولكل الأماكن ولكل فئات البشر ولكل المستويات الاجتماعية، ليس خاصا بالفئة الراقية أو بالفئة الفقيرة أو بالفئة المتوسطة، بل هو صالح للجميع، وهو الذي يعالج جميع المشكلات في جميع العصور لجميع أنواع وفئات البشر. فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. ونسأله تعالى بختام هذه السورة أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، نحن وذرياتنا وأقاربنا وجميع المؤمنين. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. ونسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.